قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون، لا إله إلا الله. لقد احتفلت شريحة كبيرة من المجتمع منذ 9 أيام بما يسمونه عيد الأم، ولا يوجد عندنا في الإسلام أعياد إلا عيد الفطر الذي يعقب ركنا من أركان الإسلام 5، ألا وهو صيام رمضان، وعيد الأضحى الذي يعد اليوم 3 من أيام الحج. فاليوم الأول هو يوم التروية كما تعلمون، الذي يوافق 8 من ذي الحجة الحرام، واليوم 9 وهو الذي يعد اليوم 2 هو وقفة عرفات، واليوم 10 وهو الذي يعد عيد الأضحى الذي هو 3 أيام الحج. وأما العيد 3 فهو يوم الجمعة وهو عيد المسلمين الأسبوعي. فعلم أنه لا يوجد عندنا في الإسلام إلا أعياد 3، عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الأسبوعي، ألا وهو يوم الجمعة. واعلم يا عبد الله أن بعض المسلمين عنده محاكاة وتقليد دون أن يسأل عن أصل الشيء وعن حكمه إلا من رحم ربي وعصم. ففي بلاد الكفار تعلم أن جريمة الزنا أمر عادي لا يلتفت إليه أسأل الله أن يمتعني وإياكم بحلالنا ولا يجعل لي ولا لكم نصيبا في الحرام. فبما أن البغايا انتشرن في بلاد الكفار ويحملن من السفاح وليس من النكاح، فجعلوا يوما يحتفلون به بهذه البغي وأطلقوا عليه عيد الأم، فما كان من شريحة من المسلمين إلا أنهم قاموا بمحاكاتهم وتقليدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الأم عندنا فهي تكرم ليس في يوم من أيام السنة ولا في يوم من أيام الشهر ولا في يوم من أيام الأسبوع، إنما تكرم على الدواب في حياتها وبعد مماتها. وكذا الأب يا أحبتي، لأن الله جل وعلا قال فيما تحفظون أنتم جميعا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والآيات في ذلك كثيرة كما تعلمون، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أيها الحبيب، إن الأمة تكرم في حياتها وبعد مماتها وفي كل ثانية من الثواب، وليس في كل يوم أو ساعة أو دقيقة، بل تكرم دائما في حياتها وبعد مماتها. إخوة الإسلام وأحبة الإيمان، هل سمعتم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير بن جابر حيث قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يطلب الاستغفار من أويس القرني، وأويس القرني هذا قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سيد التابعين أويس القرني، حيث كان الفاروق عمر أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، كلما أتى أمداد اليمن إليه في المدينة النبوية المنورة يقول لهم أفيكم أويس بن عامر، حتى قدر الله جل وعلا أن يأتي أويس فقال له أأنت أويس؟ من المتكلم؟ إنه عمر. يسأل من؟ يسأل أويسا الذي قدم من بلاد اليمن أأنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال أأنت من مراد؟ قال نعم. قال أأنت من قرن؟ قال نعم. قال أكان بك برص فشفاك الله منه برئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك أم تركتها وراءك؟ قال نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان به برص، فدعا الله تعالى فشافاه إلا موضع درهم، وله أم هو بر بها، إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر الله جل وعلا لك. فطلب عمر من أبيس أن يستغفر له فاستغفر له، ثم قال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى الكوفة. قال: أأكتب لك إلى عاملها، أي إلى واليها وحاكمها؟ قال: لا، أريد أن أكون في غبراء الناس، أي في عامة الناس مختلط بهم. ولما وصل إلى الكوفة وفي العام المقبل، أتى أناس من عنده من الكوفة حاجين، فلقي عمر هذه الأمداد فقال له: أفيكم أويس؟ قالوا: إنه هناك. قال: كيف تركته؟ قال: رس المتاع، أي أن الدنيا عنده قليلة جدا وفيه الزهد. فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، وكان فيه برص فبرئ ولم يبق إلا موضع درهم، وله أم هو بها بر، فإذا لقيته فاستغفر، فاطلب منه أن يستغفر الله تعالى لك. فلما عاد هذا الرجل الذي كان في الحج ولقي عمر وسمع منه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأويس: استغفر الله لي. قال له: أنت قدمت، أنت حديث عهد بسفر صالح، يعني أنت دعوة المسافر مستجابة، وأنت عائد من الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، فأنت حديث عهد بعودة من سفر صالح، فاستغفر الله لي أنت. فأصر الرجل أن يستغفر أويس له ربه، فاستغفر له. قال: ألقيت عمر؟ قال: نعم. فاختبأ من الناس، اختفى، وكأن السر قد خرج، فخشي أن يأتي الناس إليه وفودا، فاختفى منهم رحمه الله. أيها الأحبة، ما هو المقصود أن أسوق لنفسي ولكم هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسند المتصل إلى أسير ابن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ المقصد، بارك الله فيك، أن أبين لنفسي ولكم مكانة أويس القرني. طب كيف وصل هذه المكانة؟ ببره لأمه. فكيف حالي أنا مع أمي؟ وكيف حالك أنت مع أمك يا عبد الله؟ هل أنت بار بها أم عاق لها؟ قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أحبتي في الله، وقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وجريج كان رجلا عابدا يعبد الله تعالى في صومعة، وكان من بني إسرائيل. أتت إليه أمه وهو متلبس بالصلاة في صومعته، فقالت: يا جريج. فقال وهو يصلي: أمي وصلاتي، أي أستمر في صلاتي أم ألبي نداء أمي؟ فاستمر في صلاته. فقالت: يا جريج. فقال: أمي وصلاتي. فقالت: يا جريج. فقال: أمي وصلاتي. فانصرفت وهي تقول: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميسات، أي البغايا والعياذ بالله. فصار بنو إسرائيل يتكلمون عن عبادته وعن ذكره وقربه من ربه جل وعلا. فقالت امرأة بغي: أأفتنه لكم؟ فذهبت فصارت تحوم وتصول وتجول وتغازل وتداعب تريد أن تفتنه ليقع عليها، فما تحرك منه شيء، وكأنها تكلم حجرا وليس بشرا، وذلك من فضل الله تعالى عليه. قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذهبت هذه المرأة البغي إلى راع وفتنته، فوقع عليها الراعي، فحملت من الراعي وخرجت إلى الناس تقول: لقد حملت من جريج. ولما وضعت وأعادت الكلام على الناس ذهب بنو إسرائيل إلى صومعة جريج فهدموها وأخذوا يضربونه ضربا مبرحا وهو لا يعلم لماذا هدمت صومعته، لماذا انهالوا عليه ضربا دون مقدمات ولا كلام. فقال: ما شأنكم؟ إيش الحكاية؟ لماذا هدمتم صومعتي؟ لماذا تضربونني؟ ما شأنكم؟ قالوا: أنت زنيت بفلانة وهذا ولدك من الزنا. قال: أتوني بالولد. فلما أتوه بالطفل الذي هو في مرحلة المهد قال: من أبوك؟ قال: الراعي فلان. فهل الطفل ينطق؟ الطفل لا ينطق. من الذي أنطقه؟ الذي إذا قال للشيء كن فيكون. فأنتم كلكم يعلم أن مريم عليها السلام حينما عادت ماذا قال لها الناس: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أبوك وأمك ناس طيبين، أنت عملت الجريمة دي ليه؟ مهما كانت فصيحة وبليغة لا تتمكن من إقناعهم. هل هناك امرأة تلد إما أن تلد بنكاح أو بسفاح؟ فهي لم تنكح ولم يحدث عندها سفاح، كيف ستقنع الناس بذلك؟ فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ يعني بلهجتنا العامية أنت تستهبلي، هنكلم طفل، كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ وإذا بعيسى ينطقه الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فماذا قال الله تعالى إخبارا عن عيسى؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالشاهد أن الله تعالى القادر القدير المقتدر أنطق عيسى ابن مريم عليه السلام وهو في مرحلة المهد، وأنطق الله هذا الصبي بين يدي جريج وبني إسرائيل، فصاروا يطلبون منه العفو والصفحة وقالوا: نبني صومعتك من ذهب وإن شئت من فضة كما تريد، فضة أو ذهب. قال: لا لا لا، أعيدوها كما كان، لا فضة ولا ذهب، أعيدوها كما كان. فأعادوه. فالشاهد يا إخوان أن دعوة الأم مستجابة، وكان جريج متلبسا بصلاة نافلة، فكان ينبغي عليه أن يلبي نداء أمه، لأن تلبية نداء الأم فريضة، والاستمرار في صلاة السنة نافلة، والنافلة والفريضة إذا اجتمعتا قدمت الفريضة على النافلة، لأن هناك مهم وأهم، والأهم يقدم عن المهم كما هو معلوم لدى حضراتكم، إلا أنه ربما يكون قد خشي أن تنهاه من استمرارية وجوده في الصومعة وتطالبه بالعودة إلى الحضر، فخشي أن يلبي نداءها من أجل هذا، كما بيّن ذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم رحمه الله. إخوة الإيمان، ما هو المقصود من أن أسوق إليكم هذه القصة الثابتة في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة؟ لأبين لنفسي ولحضراتكم أن دعوة الأم مستجابة، وأن البر بالأم فريضة تؤجر بفعلها وتعاقب على تركها. واعلم أن قضية العقوق يعجل بعقابها في الدنيا قبل الآخرة، أي لها عقاب في الآخرة ولكن يعجل بها بالعقاب أيضا في الدنيا، كما يعجل العقاب بالبغي وقطيعة الأرحام. إخوة الإيمان، وقد ورد في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي أتاه وهو يبكي قال: إن أمي مشركة وأنا أدعوها إلى الإسلام فتأبى، وقد دعوتها اليوم إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله يا رسول الله لأم أبي هريرة ليهديها الله للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة للإسلام. قال أبو هريرة: فعدت مستبشرا، فقبيل أن ألج باب داري وإذا بي أسمع خطخطة الماء، فقالت: أثبت مكانك أبا هريرة. فثبت أبو هريرة مكانه، ثم سمحت له بعد ذلك بالدخول، وإذا بها ويتفتح له الباب تقول له: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بفضل الله أولا وآخرة، ثم ببركة دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها. فعاد أبو هريرة مسرعا راكدا مهرولا يبكي إلى رسول الله. في المرة الأولى كان يبكي، يبكي من ماذا؟ أن أمه أسمعته في رسول الله ما يبكي منه، والآن قد عاد إليه باكيا من الفرحة أن الله قد استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فهدى أم أبي هريرة للإسلام. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن يحبب المسلمين في وفي أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله ما سمع بي مؤمن إلا وأحبني لله. فنشهد الله تعالى أننا نحب راوية الإسلام في الله ولله ومن أجل الله، فهو الذي روى 5374 حديثا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو راوية النبي وهو راوية الإسلام. فانظروا أيها الأحبة إلى برهم بأمهم، فإن من أجل البر أن تأخذ بيد أمك من الكفر إلى الإيمان، من أبر البر أن تأخذ بيد أبويك من الشرك إلى التوحيد، من أبر البر أن تأخذ بيد أبويك من النفاق إلى الإخلاص ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إن من أبر البر أن تأخذ بيد والديك من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، لتدفعهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح لما سئل: أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك قد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يطوف بالكعبة المشرفة، وعدني الله وإياكم بذلك عاجلا غير آجل. نعم، وقد وضع أمه في ظهره، فقال: يا ابن عمر، لقد وضعت أمي في ظهري من اليمن إلى الكعبة، وها أنا ذا أطوف بها، أتراني قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله إن ذلك لا يساوي زفرة واحدة من زفراتها عند الولادة. حملها من اليمن إلى مكة المكرمة حاجا، فقال: أتراني قد أديت حق أمي بذلك؟ ما حملها في طائرة، لأنه لا يوجد طائرة، ولا في سيارة، لا يوجد سيارة، ولا في حافلة التي يقال عنها أتوبيس، لا يوجد، ولا في قطار الذي يقال عنه مترو أو ترماي أو قطار أو ديزل، لا يوجد، وما حملها على ناقة ولا فرس ولا بغلة ولا حمار، وإنما حملها في ظهره من اليمن إلى مكة حتى حج بها وكان يطوف، أتراني قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله إن ذلك لا يساوي زفرة من زفراتها عند الولادة، أو كما قال رضي الله عنهما. فماذا أدينا لأمهاتنا وماذا أدينا لآبائنا؟ أيها الأحبة، أتذكرون ما رواه الإمام مسلم في صحيحه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا. تأمل، تدبر، انتبه أيها النائم، هل آن لك أن تعلم أنك في المسجد وتنام في غرفة نومكم في داركم وتنتبه لتتعلم شيئا يخشع منه قلبك وتدمع منه عينك وترقى به علميا وإيمانيا، فتعود إلى داركم بعيد الجمعة وقد عدت بخير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه. يعني أنت لو جيت في القاهرة بجوار هيلتون وقمت باني لأبيك قصر على 2000 متر، كم تكلف؟ مثلا تكلف مليار دولار، وأتيت له بسيارة الحديدة التي تسمى هامر ب3 مليون جنيه، وأتيت له بسائق وخدم وحشم إلى غيره، هل تكون قد أديت حق أبيك؟ الجواب لا. حالة وحيدة فريدة التي تكون بها قد أديت لأبيك حقه، إذا كان أبوك عبد يباع ويشترى فاشتريته أنت بحر مالك ثم اعتقته، هذا أبوك، فكيف بأمك التي لها من الحقوق 3 أضعاف أبيك؟ 3 أضعاف أبيك، لأن بعض الشباب أو الرجال لو أتى لأبيه بكيلو من اللحم أو الكباب أو النيفة أو الحنشان، أو أتى أو أجرى له عملية جراحية ب20-30 ألف جنيه، أو أتى له بقطعة قماش، بدلة أو ثوب أو ما كان على شاكلة ذلك، أو بطبق حلوى، يظن أنه قدم لأبيه شيئا. لا، انتبه، فلولا الله ثم أبوك ما كنت أنت. قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه. أيها الأحبة في الله تعالى، ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بالكبائر؟ لا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. إيش بعدها؟ وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى قلنا: ليته سكت. قلت: المتأمل في الآيات القرآنية يجد أن الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أمر بإيه؟ أمر بالتوحيد. ماذا يعقب التوحيد؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإن أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله جل وعلا، وأعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله. واحد يطلع من الجمعة الوقت يسأله كده: ما أعظم ما أمر الله به العباد؟ يقول لك: حد قال لك إنني خريج أصول الدين ولا الشريعة ولا دراسات إسلامية ولا دار علوم؟ فسأسأل العلماء، لأنه كان جسده في المسجد، أما قلبه وعقله ما كانش موجود إلا من رحم ربي وعصى. تعلموا هذا وعلموه لزوجاتكم وأولادكم ومن تجالسون، أن أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله جل وعلا، وإن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله. لذلك فإن الله تعالى قال في شأن التوحيد: فاعلم، فعل أمر يفيد الوجوب والحتم والإلزام والفرضية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، واستغفر لذنبك. فالأول العلم، الثاني القول، والثالث العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله ترجم في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، وصدر هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واعلم أن أعظم ما نهى الله عنه العباد فهو الشرك، حيث قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلم أنك لو صليت وصمت وزكيت وحججت واعتمرت وبررت والديك وأقمت المساجد وكفلت اليتامى والأرامل والفقراء والمعوذين وكنت على غير التوحيد، فلا قيمة لعملك الذي عملته. عملت حاجات بإيه؟ بتريليون، ألف مليار، يعطيك الله 10 تريليونات، يكافئك في الدنيا على ما عملته من خير، على ما عملته من خير. أما إذا كنت مسلم فالله يكافئك في الآخرة والدنيا، فالله جل وعلا يكافئك في الآخرة والدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ها المكافأة الدنيوية، فلنحيينه حياة طيبة، والمكافأة الأخروية، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما أي واحد على الكفر على الشرك عمل أعمال من الخير يكافأ بها في الدنيا، لأنه ما دام مات على غير الإسلام فهو قطعا مخلد في النار، ومن شك في ذلك كفر عياذا بالله، ومن شك في ذلك كفر عياذا بالله. فانتبهوا إلى ذلك يا عباد الله. ولذلك فإن الله تعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا: ليته سكت، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صح عنه أنه قال: إن من أبر البر، إن من أبر البر، إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتاه، الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أمر بماذا؟ أمر بتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأعقب ذلك ببر الوالدين. فكأن الله تعالى يقول: إن أعظم أمر ينبغي الاهتمام به بعد التوحيد هو بر الوالدين، علما أن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. جعلني الله وحضراتكم من المحافظين على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، فبر الوالدين شأنه عظيم، ولذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلين، انتبه، أبو هريرة رأى ماذا؟ رأى رجلين، رجل وولده. فقال لولده، أي قال أبو هريرة لولد الرجل: يا هذا لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تسميه باسمه. بعض الشباب يقول لأبوه: يا حاج، ايه يا ابني، زميلك هو يا حاج، اي ادب هذا، اي تربية تربيتها يا ولد، ولو كنت وزيرا ولو كنت ملكا فهذا ابوك، تأدب، كيف تجلس بين يديه، كيف تنتقي الكلمات في خطاب ابيك. فقال ابو هريرة للولد: لا تجلس قبله ولا تمشي أمامه ولا تسميه باسمه. بعض الشباب الآن يدخن أمام أبيه، وتجد رجلا في 59 يدخن: ايه يا ولد هذا؟ قال: أنا رئيس مجلس إدارة. أهلا وسهلا، ما أنت بما أنك رئيس مجلس إدارة تدخن أمام أبيك؟ التدخين معصية، فاجتمع عندك معصيتين، اجتمع معصيتان، المعصية الأولى التدخين، الثانية أنك تفعل ذلك في حضرة أبيك، سوء أدب. وتجد الرجل جالس أمام أبيه وقد مد رجله في حضرة أبيه، أي أدب هذا، أي خلق هذا. إن أحد السلف كان يطعم أبويه وكان يأبى أن يأكل معهما، فسئل: لماذا لا تأكل معهما؟ قال: أخشى أن يمتد بصر أبي إلى طعام يشتهيه فيدي تمتد عليه دون أن تبه أن أبي يشتهيه. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا الخلق؟ فينبغي أن ننتبه إلى ذلك يا إخوان. كيف تبرى أباك وأمك؟ أبوك كيف تبره بعد مماته؟ أبوك مات، رقم واحد مات، أغسله، أكفنه، أصلي عليه، أتبع جنازته، أدفنه. طيب، أقوم بسداد ديونه إن كان عليه دين. أبي لم يحج، إذا كنت قد حججت أحج عن أبي. وصلتي لعمي صلة لأبي، وصلتي لعمتي وعماتي صلة لأبي، وصلتي لإخواني وأخواتي صلة لأبي. وأزور أبي في قبره وأدعو له، وإن كان في مقدوري أن أقيم له صدقة جارية، مسجد لا أستطيع، بناء كتاب لا أستطيع، مصباح في مسجد، سجادة، حنفية ماء، صنبور مياه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أفعل شيئا لأبي كصدقة جارية بعدما كيف أصل أمي؟ النساء يقمن بتغسيلها وتكفينها ونصلي عليها ونتبع جنازتها وندفنها، نعم، وأسدد ديونها إن كان عليها دين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أعود أزورها في قبرها، أدعو الله لها وأستغفر الله تعالى لها. وصلتي لخالاتي صلة لأمي، وصلة لأخوالي صلة لأمي، وصلة لإخواني وأخواتي صلة لأمي بعد مماتها. فكيف نحن مع أخوالنا وخالاتنا صلة لأمهاتنا؟ هل نحن نفعل ذلك؟ إن الإنسان فينا يقول: لقد زرت خالي 5 مرات وما زارني. هو ابن 9 ولا ابن 9، والله بعد تريح له لأنه ما يستهلش أصلا. أنت تذهب لله أم لعباد الله؟ أنت مأمور يا عبد الله، والعبد ليس له خيار. العبد يقول: سمعنا وأطعنا يا سيدنا، الله أمر فنسمع ونطيع. أتال قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. أصل أنت لو رحت لعمك مرة وهو جالك مرة يبقى بلغة الكرة 1-1، أما لو أنت رحت لعمك 10 مرات وهو جالك مرة يبقى 10-1، لأنك أنت ذهبت إليه لله، فأتى أو لم يأتي، أنت ذاهب ليه؟ عبودية لمولاك. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل انتبه ولكن الواصل الذي إذا قطع وصل. ولكن يعني لا يطلق عليك واصل إلا إذا قطعت من قبل أرحامك فقمت أنت بوصلهم، حينئذ تكون واصل. طب لو أنت تذهب مرة ومئتون مرة، ذهبت خمسة أو خمسة، أنت مكافئ، تكافأتما. ولكن إذا قطعوك وأنت وصلت فأنت حينئذ تسمى يطلق عليك واصل. جعلني الله وإياكم من الواصلين لأرحامنا البارين بوالدينا. أيها الأحبة، وأختم خطبتي بهذه المسألة الفقهية. لو مات أبوك وأمك، مات الأبوان الأب والأم، وكل منهما لم يحج بيت الله الحرام، وأنت قد حججت، فتبدأ عن من؟ عن أبيك أم عن أمك؟ إن قلت عن أمك فقد أخطأت، وإن قلت عن أبيك فقد أخطأت. إذن فماذا أقول؟ الأمر فيه تفصيل. إذا الحج كان مفروضا على أبيك في حياته ولم يحج، تبدأ بأبيك. يعني إيه؟ يعني أبوك كان قادر صحيا واقتصاديا على الحج وكسل، كان كسولا، فحينئذ كان الحج واجبا عليه، لأن الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هو كان مستطيع ولم يحج فيكون آثما. فماذا تفعل؟ تبدأ بالحج عن أبيك ما دامت أمك كانت غير قادرة وأبوك قادر، ومع قدرة أبيك الصحية والاقتصادية لم يفعل فيكون آثما، فتبدأ بالحج عن أبيك أولا. طب إذا كان أبوك غير قادر وأمك غير قادرة وكلاهما لم يحج، تبدأ عن أمك أولا ثم أبوك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم ثلاثا وأوصى بالأب مرة واحدة. أمك هي التي حملتك، أمك هي التي وضعتك، أمك هي التي أرضعتك، أمك هي التي سهرت عليك وربتك. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأم ثلاثا وبالأب مرة، فإذا كان كل منهما غير مستطيع للحج فابدأ بالأم ثم يكون بعد ذلك الأب، فتكون بذلك قد قدمت شيئا من البر. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم لأن نبر والدينا وأن نصل أرحامنا. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر أرض العراق من الصليبيين الأمريكيين، وطهرها من الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الخبيثة. اللهم انصر إخواننا الموحدين في غزة وفلسطين. اللهم صب نصرك وتأييدك ومعيتك على إخواننا الموحدين السنيين في أرض الشام. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، جرحا فداوهم، مرضى فشافهم. اللهم اجبر كسرهم وفرج كربهم. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم لا تحرمه سرطانا في كل مفاصل جسده حتى يطلب منك الموت فلا تستجيب له. اللهم عليك به وببطانته ومن آزره وساعده وعاونه. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم للخلق عبرة وآية. اللهم عليك باليهود والنصيريين، اللهم احصدهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم ارزق مصر حاكما يتحاكم إلى شريعتك. اللهم ارزق مصر حاكما يتحاكم إلى شريعتك. اللهم ارزق مصر حاكما يعلنها قرآنية نبوية سلفية لا اعوجاج فيها. اللهم اجمع الحكام والمحكومين على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. اللهم ادفع عن مصر القلق والبلابل والاضطرابات والمظاهرات والاعتصامات، واجعل مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.